الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: خروقات محدودة لرتابة الاستحقاق الرئاسي والدستوري يتجه لقبول الطعن بالتمديد بالانتخابات البلدية. بس لم أترشح لأنني سأفشل وهناك رفض مسيحي لفرنجي. جملاط من عين التيني بخاري أكد أن السعودية على مسافة واحدة، لا تتعاطى في الشأن الداخلي ولا فيتو على أي اسم. المرصد تعزيزات للفرقة الرابعة التابعة للنظام على الحدود بين سوريا ولبنان. الرياض تكشف ممثلون عن طرفي القتال في السودان باشروا السبت محادثات تمهيدية. التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. لولا جولات السفير السعودي وليد بخاري على بعض المرجعيات في الأيام الماضية والنشاطات والمواقف المتفرقة في غير موقع، لبقي الاستحقاق الرئاسي على رتبته لتتصدر عودة دمشق إلى الجامعة العربية واجهة الصورة الإقليمية والدولية، قافزة فوق التطورات السودانية التي سجلت انطلاقة للتفاوض المباشر بين الطرفين المتقاتلين في جدة، بالتوازي مع تواصل المعارك بشكل متقطع في مدن عدة وتحديدا في الخرطوم. أما الأبرز محليا فقضائي، مع تسريب معلومات أن المجلس الدستوري في صدد قبول الطعن بالتمديد بالانتخابات البلدية والاختيارية، ما يعني أن الحكومة ستكون مجبرة على إجرائها. في هذا الوقت يعقد في الرابعة من بعد الظهر في السرايا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاء وزاريا يخصص لتناول شؤون عامة.
في المواقف الرئاسية، مقابلة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لم تحمل جديدا، إذ قال: لم أترشح لرئاسة الجمهورية لأنني سأفشل.
أي مرشح لا قادر المواجهة يوصل مرشح، ولا الممانعة يوصل مرشح، ولا الفريق تبعنا كمان إذا عنده مرشح وإذا اتفق على مرشح كمان قادر يوصل. تالي الحل هو برنامج، وهذا مش شيء نظري، ومش عم بحكي عن برنامج أنا يعني بدنا سنة تنكتبه، عن توجهات عامة نقدر نتفق عليها بدون ما تكون خلافية، تعملنا استقرار، لن نكون جزء من تمديد الأزمة بلبنان. الموقف لنه شخصي ولنه عبث، نحن منريد أن نكون على علاقة طيبة مع الوزير الفرنجي. الموضوع مش هون، الموضوع إذا جيت أنت غطيت هذا الشيء هو الحل، هو الرئيس بس هو الوصول فيه. طب ما اجى العماد هون عمل رئيس وما اجى الحل.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط الذي زار عين التيني بحث مع رئيس مجلس نواب نبيه بري في الملف الرئاسي ومسألة النازحين واستحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، وقال:
المرحلة الدقيقة لابد من التشاور الدائم، وأهمية التشاور مع الرئيس بري كلنا لمحاولة فتح أفاق الاستحقاق الرئاسي. طبعا إلى جانب الموضوع الرئاسي في مواضيع جانبية لكن مهمة جدا، منها انتخابات البلديات. ففي حال المجلس الدستوري أعطى قراره لاحقا، البلديات مهمة جدا، المهمة انتخابات البلديات لفتح الأفاق أمام الدم الجديد، ضروري الدم الجديد في البلديات. موضوع اللاجئ السوري والمقيم السوري لابد من مرجعية مركزية. فهمت من دولة الرئيس بأن المرجعية ستكون الحكومة، لكن الجهاز المكلف بالحكومة هو الأمن العام، وضروري أن يكون هناك مرجع واحد للتعاطي بهذا الأمر كي لا ندخل في ملاحقات من هنا وهناك ومزايدات من هنا وهناك. ولابد من هذا الملف بأن يعالج بكل هدوء دون عصبية ودون مزايدات.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس الصفان أكد أن التكتل لن يؤمن النصاب لجلسة إذا كان فرنجي سيفوز بها، ولا نزال ندعم ميشيل معوض، لذلك ندعو فرنجي لإعلان ترشيحه ولنشارك في الجلسة ويختار كل نائب من يراه مناسبا.
النائب غسان سكاف أعرب عن تفاؤله بالوصول إلى رئيس الجمهورية وعن لقائه السفير السعودي، قال:
السفير البخاري كان عنده فكرة كاملة عن المبادرة قبل ما أنا رحنا عنده، تداولنا بنتائج اللي وصلنا لها، وكان هناك مباركة من سعادة السفير باسم المملكة العربية السعودية لهذه المبادرة، لأنه هو لقى فيها أنه هيدي الطريق الوحيد الديمقراطية والطريقة العلمية الوحيدة اللي ممكن أن توصلنا إلى الخروج من المأزق اللي نحن فيه. ما زلت على رأيي أنه أنا متفائل أنه رح نوصل إلى نتيجة وإلى رئيس قبل آخر حزيران، يعني بأول أسبوعين من حزيران. وفي سبب كتير مهم بخلينا نحدد أنه سنصل إلى رئيس جمهورية قريب. هناك تلميح لمهلة أمريكية أعطيت للبنان عنوانها آخر حزيران. آخر حزيران هي مهلة انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان.
البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي دعا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات للنازحين السوريين على أرضهم، وكانت له مواقف في الملف الرئاسي.
الفراغ الرئاسي الذي يشل المؤسسات الدستورية، كلنا نصلي لكي يعمل ذوو الإرادة الحسنة على انتخاب رئيس للجمهورية يكسب الثقة الداخلية والخارجية. الأزمة الثانية تنامي عدد النازحين السوريين في لبنان، فإن نأمل خيرا من اللجنة الحكومية التي تكونت وبدأت العمل على حل هذه الأزمة، ونطلب من المفوضية لشؤون اللاجئين أن تتعاون مع هذه اللجنة وإعطائها ما يلزم من معلومات، فقد بدأنا نشك من حسن النوايا ونتساءل هل وراء الموقف الدولي نية توطين النازحين في لبنان؟ وهل أنهم لا يحبذون عودتهم إلى بلادهم خوفاً من هجرتهم إلى بلدانهم؟ فنقول للمجتمع الدولي قدموا مساعداتكم للنازحين السوريين على أرض وطنهم.
وعمل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس ليسعود أن يتحرك المسؤولون والنواب خصوصا لإنقاذ لبنان.
فقد استغل من توالى على السلطة خيرات لبنان وأهمل أهله وتقاعس عن إنمائه ثم عن إنقاذه. لهذا رجاؤنا أن يرحم لبنان، أن يتحرك المسؤولون الكسالى، المسؤولون الذين فيه والنواب بخاصة من أجل إنقاذه. ألا يخجلون من تقاعسهم ومن ترددهم وضياعهم؟ البلدان الصديقة تبحث عن حل لانتخاب رئيس، ومجلس النواب مستقيل من واجبه. أليس هذا مسا بكرامة المجلس سيد نفسه؟
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 94300 ليرة و 94600 ليرة.
استخدمت الفرقة الرابعة في جيش النظام السوري تعزيزات عسكرية باتجاه الحدود السورية اللبنانية بطلب من حزب الله، وتحدث المرصد السوري عن محاولة أمن الفرقة الرابعة السيطرة على المنطقة الحدودية في إطار التنافس بين أجهزة المخابرات العسكرية المختلفة داخل سوريا على بسط النفوذ على المناطق القريبة من الحدود.
ورصد نشطاء المرصد في الأول من الحالين اندلاع اشتباكات مسلحة على أطراف قرية النعورة في ريف حمص الغربي المتاخمة للحدود السورية اللبنانية وداخلها، بين عدد من أهالي القرى مع عناصر حواجز التفتيش التابعة لمكتب أمن الفرقة الرابعة، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين الطرفين.
ونقل المرصد عن مصادر محلية أن الاشتباكات أتت عقب التضييق المستمر من قبل الفرقة الرابعة على أبناء قريتين نعورة والمشير في المتاخمتين للحدود، والتي يمتهن سكانها العمل في تهريب الأفراد بطريقة غير شرعية بين لبنان وسوريا، إضافة لتهريب البضائع والمواد الغذائية.
في سياق آخر، أفادت المصادر عن عقد اجتماع على مستوى رفيع بين قيادات الصف الأول للميليشيات التابعة لإيران مساء السبت الماضي في دير الزور، وضم بحسب المرصد الذين يحملون الجنسيتين الإيرانية واللبنانية فقط، من بينهم الحاج كامل من حزب الله.
ووفقا للمرصد، فإن الاجتماع تمحور حول تطورات المنطقة وعمليات إعادة التموضع وانتشار الميليشيات لاسيما ملف السلاح الإيراني في منطقة غرب الفرات وتحديدا في ظل الاستهدافات المتكررة لمواقعها من قبل التحالف الدولي. كما تمت مناقشة ملف مناهضة وجود الميليشيات التابعة لإيران في دير الزور عسكريا ومدنيا بعد كتابة عبارات ضدهم واستهدافهم من قبل مجهولين. وقالت مصادر مطلعة على الاجتماعات إن التوتر سيطر على الجو.
يذكر أن المنطقة شهدت استنفارا أمنيا وتدقيقا في هويات المواطنين في دير الزور قبل أيام وسط قطع عناصر من قوات النظام الطرقات الرئيسة في المدينة تزامنا مع وصول وفد من شخصيات رفيعة المستوى إلى المدينة من دمشق.
وأشارت المصادر إلى أن الشخصيات كانت من جنسيات إيرانية وسورية وصلت عبر طريق مطار دير الزور العسكري، بينما لا يزال الاستنفار الأمني متواصلا في المدينة حتى اليوم.
العلاقات الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كانت محور نقاش في السعودية مساء أمس بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.
في الأثناء وبعد نحو 12 عاما من عزلتها الدبلوماسية وقبل 12 يوما من القمة العربية المرتقبة في الرياض في 19 من الحالي، عادت سوريا إلى عضويتها في الجامعة العربية بقرار صدق عليه وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ في القاهرة.
الوزراء العرب أكدوا في بيانهم الحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية وانعكاساتها، ومن ضمنها أزمات اللجوء وتهريب المخدرات وخطر الإرهاب، وقرروا تشكيل لجنة وزارية تعمل على مواصلة الحوار المباشر مع حكومة دمشق للتوصل إلى حل شامل للأزمة.
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الذي تفهم أن هذا القرار لن يرضي البعض قال أنه بإمكان بشار الأسد حضور قمة الرياض إذا رغب بذلك، مطمئنا إلى أن عودة دمشق لتشغل مقعدها هي بداية حركة وليست نهاية مطاف، ومعتبرا أن مسار التسوية يحتاج وقتا وأن القرار لا يعني استئناف العلاقات بين سوريا والدول العربية.
وفي أول رد سوري اعتبرت خارجية النظام أن سوريا تلقت باهتمام قرار الجامعة العربية وأن المرحلة المقبلة تتطلب نهجا عربيا فاعلا وبناء يستند إلى قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية.
أما قطر فأكدت عبر وزارة خارجيتها أنها لن تكون عائقا أمام الخطوة التي اتخذتها الجامعة العربية، لكن أي تطبيع للعلاقات بين الدوحة ودمشق يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري.
وأعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تتفهم سعي الشركاء العرب للتواصل مع الأسد بهدف الضغط عليه لحل الأزمة، لكنها تشكك في استعداده لذلك وتعتقد أنه من المبكر عودة سوريا إلى الجامعة العربية في المرحلة الحالية.
ما هي صحة المعلومات عن إرسال إيران أسلحة إلى سوريا ضمن مساعدات الزلزال؟ ستريدة بعيني.
كتبت صحيفة واشنطن بوست أن إيران أرسلت بمساعدة الميليشيات في العراق شحنة أسلحة سرية مخبأة داخل المساعدات الإنسانية التي تدفقت إلى المنطقة بعد الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في شباط الماضي، وفقاً لوثيقة مسربة تابعة للمخابرات الأمريكية التي أضافت أن تهريب إيران للأسلحة الهجومية إلى سوريا شمل أسلحة صغيرة وذخائر وطائرات من دون طيار غير محددة. وأوضحت الوثيقة أن عمليات تسليم الأسلحة تمت باستخدام قوافل سيارات من العراق أشرفت عليها مجموعات مسلحة حليفة لإيران وفيلق القدس، وهي وحدة التدخل السريع الإيرانية المتخصصة في إدارة المقاتلين بالوكالة وجمع المعلومات الاستخباراتية. وأكدت أنه في أعقاب الزلزال مباشرة تحركت إيران والشركات التابعة لها بسرعة لاستغلال الفوضى، وأنه في 7 شباط أي بعد يوم من الزلزال قيل إن جماعة مسلحة مقرها في العراق دبرت نقل بنادق وذخيرة و30 طائرة من دون طيار مخبأة في قوافل المساعدات لدعم الهجمات المستقبلية على القوات الأمريكية في سوريا. وأشارت الوثيقة إلى أنه في 13 شباط وجه ضابط في فيلق القدس مجموعة من الميليشيات العراقية بتضمين أسلحة ضمن مساعدات مشروعة ضد الزلزال، وأن ضابطا آخر في فيلق القدس احتفظ بقائمة بمئات المركبات والبضائع التي دخلت سوريا من العراق بعد الزلزال في محاولة واضحة لتحديد المكان الذي تتجه إليه كل الأسلحة المهربة. وقد رفض مسؤول دفاعي أمريكي فضل عدم الكشف عن هويته التعليق على صحة الوثيقة، لكنه قال إن المعلومات التي ذكرتها تتوافق مع الجهود السابقة التي بذلها الحرس الثوري الإيراني لاستخدام المساعدات الإنسانية المتجهة إلى العراق وسوريا كوسيلة لإيصال الأسلحة إلى الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني هناك. مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وصف نتائج الوثيقة بالمزيفة، وقال إنه لا يوجد سبب لتزويد مجموعات في سوريا تعمل مع إيران بالأسلحة، كما نفت هيئة الحشد الشعبي كل المعلومات الأمريكية.
وفي جديد الحرب السودانية، كشفت الخارجية السعودية أن ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بدأوا السبت الماضي محادثات تمهيدية في جدة لوقف إطلاق النار وتسهيل وصول مساعدات إنسانية طارئة. وأوضحت في بيان أن المحادثات استمرت أمس وستستمر في الأيام التالية على أمل الوصول إلى وقف فعال ومؤقت لإطلاق النار.
ووفقا للبيان، فقد حضت السعودية والولايات المتحدة الطرفين على الانخراط في المحادثات بهدف تحقيق وقف فعال قصير المدى للنار والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة ووضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية. كما حضت الرياض الطرفين على الامتناع عن أي أعمال استفزازية على الأرض للحفاظ على مناخ إيجابي للمحادثات التمهيدية الحالية.
وكان المتحدث باسم الجيش السوداني قال إن التفاوض يبحث في آليات تمديد الهدنة ولا يشمل أي اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار أو قضايا سياسية.
ميدانيا، أكد الجيش أن وضع العمليات العسكرية مع قوات الدعم مستقر في كل مدن البلاد باستثناء بعض المناوشات في أجزاء من العاصمة. في الأثناء، أعلنت نقابة أطباء السودان أن عدد الضحايا بين المدنيين جراء الاشتباكات ارتفع إلى 481 قتيلاً و2564 مصاباً.
إلى أوكرانيا، حيث سمعت فجراً أصوات انفجارات قوية في غرب كييف وتحديداً في أوديسا وخيرسون، فيما أعلن الجيش الأوكراني أنه يتصدى لهجوم بالمسيرات. وفجراً أعلنت الإدارة العسكرية في العاصمة سقوط حطام طائرة مسيرة على مدرج مطار كييف الدولي. وذكر مسؤولون أوكرانيون أن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا في ضربات روسية على كييف.
في الولايات المتحدة، قتل رجل وأصيبت امرأتان في إطلاق نار وقع في ملهى ليلي في ميامي بيتش بولاية فلوريدا.
إلى صفحة المتفرقات، واليوم كلها فنية مع ستريدا.
احتفلت إليسا بمرور عام على طرح أغنيتها التي حملت اسم من أول دقيقة والتي تعاونت فيها مع الفنان المغربي سعد المجرد. وشاركت إليسا أغنيتها ونشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها معبرة عن شعورها والسعادة التي تصيبها في كل مرة تسمع فيها الأغنية. وقالت 365 يوما مروا على طرح الأغنية ولا تزال تذيب قلبي في كل مرة أستمع إليها، وأشعر بالسعادة لأنكم لا تزالون تستمتعون بها. أحيا جورج والصوف حفلا غنائيا الجمعة الماضي في الإمارات على مسرح أوبرا دبي، وهو الأول له هذا العام بعد وفاة ابنه وديع. وقدم سلطان الطرب من أشهر أغنياته التي يحبها الجمهور الذي تفاعل معه بشغف وردد كلمات أغانيه معه. ويحيي الوصوف حفلا غنائيا في قطر في 18 من الحالي بعدما طرح أخيرا أغنية بعنوان نص عمره رثى فيها ابنه وديع في مرور ذكرى 40 على وفاته. يستعد النجم المصري تامر حسني لإحياء حفل كبير في بيروت في 8 تموز المقبل على مسرح الفورم دو بيروت. وإضافة إلى الإعلان، انتشر تأكيد أن الحفل سيكون الوحيد لتامر حسني في لبنان ولن يتواجد في أي مكان قبله أو بعده.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
وإلى منى عمر في مصلحة الأرصاد الجوية. صباح الخير منى.
صباح النور.
فتنا جديا بالربيع ولا بعد؟
بعد اليوم.
بعد اليوم، يلا.
بعد اليوم في عنا احتمال الشتاء، خاصة بالمناطق الشمالية الشرقية. ابتداء من المساء بيستقر التأس يعني تدريجيا. بكرة في عنا ارتفاع بدرجات الحرارة بس رح تبقى أوطى من المعدلات الموسمية على الساحل، في عنا ضباب كمان على المرتفعات. الأربعاء قليل غيوم مع ارتفاع إضافي وملموس بدرجة الحرارة. الخميس كمان في عنا بكفي الارتفاع خاصة بالمناطق الجنوبية والجبلية اللي حتتخطى المعدلات الموسمية. أغلب الوقت هالثلاث أيام اللي جايين رح يكون قليل غيوم. يعني الحرارة اليوم على الساحل بين 14 و 24 على المرتفعات من 8 إلى 19 وبالبقع من 9 إلى 20. الهواء أغلب الوقت جنوبي غربي ناشط أحيانا سرعته بين 10 و 35. الرطوبة تقريبا يعني بين 60 و 80%. هذا أهم شيء.
شكرا منى. كار لعندك كمان أرقام جديدة.
صحيح بدي زيد على اللي قالته منى. بكرة الحرارة بين 17 و 23 درجة، الأربعاء بين 20 و 23، الخميس بين 22 و 29 درجة، الجمعة الحرارة بين 19 و 26، السبت بين 18 و 26، أما الأحد فبين 20 و 25 درجة.
صيفنا.
نعم.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ختاما نذكر بالعناوين. خروقات محدودة لرتابة الاستحقاق الرئاسي والدستورية تتجه لقبول الطعن بالتمديد بالانتخابات البلدية. باسيل لم أترشح لأنني سأفشل وهناك رفض مسيحي لفرنجي. جملات من عين التين. البخاري أكد أن السعودية على مسافة واحدة لا تتعاطى في الشأن الداخلي ولا فيتو على أي اسم. المرصد تعزيزات للفرقة الرابعة التابعة للنظام على الحدود بين سوريا ولبنان. الرياض تكشف ممثلون عن طرفي القتال في السودان باشر السبت محادثات تمهيدية. نشرتنا انتهت، أخرجها جاد فاضل. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.